الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس. ونود في بداية درسنا واجتماعنا على العلم في مثل هذا المقام أن نذكر بمسألة عظيمة، وهي أن طلب العلم ليس له حد في العمر. فلا يقول الإنسان في نفسه أنا أظل طالب علم إلى أن أشيب، فإذا شبت أتوقف فأصبح عالم يرجع الناس إليه، بل هو يطلب العلم حتى الموت. نعم، هكذا أدركنا مشايخنا، كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، كشيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله. دخلت عليه قبل وفاته بنحو سنتين، وقد أمر الطبيب بإخراجه من مكتبته نظرا لأن غبار الكتب يؤثر على صحته، فأفتاه الطبيب بوجوب خروجه من المكتبة إلى داخل البيت. كانت مكتبته منفصلة عن البيت في الأردن بعمان في الجبل المعروف. فدخلت عليه مرة فوجدت كتبا بين يديه يصحح ما مضى ويقرأ ويطلب العلم، ولم يبق لوفاته إلا أشهر. وكذا شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان في درسه يؤتى له بمكتبة مصغرة، نعم، ويأمر الطلبة إذا مرت معهم مسألة أن يقرأوا له في الشرح يسمع ويتزود من العلم. وتارة بل تارات على سعة علمه يرجح، وتارات قليلة يتوقف بالنظر والبحث وطلب العلم. فمات مشايخنا على هذا، ونحن نموت على هذا، أننا لا نجعل حدا في الطلب، فينبغي عليك مواصلة الطلب ولا تقول هناك حد. اقتلعب الشيطان ببعض الطلبة فجاءني وقد تغيب عن الحلقة 6 أشهر، فاستعجل فانقطع وقال أردت أن أحصل أكثر. تلعب به الشيطان وأراد أن يقفز قفزة سريعة في خلال 2 أو 3 سنين من طلب العلم، وهذا لا يمكن. فحتى أبطل شبهته سألته عن سؤال مما كان قد شرح في الحلقة قبل سنة، ولو كان حاضرا إنسان معه لم يجب، فلما سألته أجاب عن السؤال. فبينت له عمليا كيف الفائدة بالاجتماع في الطلب، وأنها بركة، ولا ينبغي الانقطاع عن الطلب حتى الموت. من قطع ابن القيم عن شيخه 20 سنة ابن تيمية رحمه الله وما أنقص من قدره، لأنه من بورك له في شيء فليلزم كما قيل. فهذه إذا مسألة عظيمة وهي مواصلة الطلب، فلا يكون في سن متقدمة في 70 أو أكثر يحمل المحبرة بعد أن صار إمام للمسلمين يرجعون إليه وهو يحمل محبرة لكتابة الحديث طلب العلم. يعني ربما ذهب الإنسان يقول الأسانيد من طريق فلان أو مسند فلان عندك يكتب عنه وهو قد شاب صار إمام، فتعجب منه من تعجب، فسئل عن ذلك لأنه كان السائل يظن أن هناك حد للطلب، كان السائل يظن أن هناك حد ليش للطلب، فقال إلى متى يا إمام، إلى متى الطلب وقد صار ينتهى إليك في العلم، الناس يرجعون إليك وأنت تحمل المحبرة في مثل هذا السن؟ فقال من المحبرة إلى المقبرة. هكذا كان الأئمة ليس عندهم حد في طلب العلم، لا يزالون طلاب علم حتى ماتوا. إيه نعم، ويعترفون بذلك، مثل الإمام أحمد أيضا كان يلحق بالشافعي أول ما يراه يبتهج، لأنه يذكر المسائل ويذكر العلم، والشافعي أوتي براعة في علم الأصول، فما عرفوا المقيد والمطلق والعام والخاص ونحو ذلك من المباحث كما قال إمام أحمد حتى جلسنا الشافعي عرفنا الفقه والأصول. فكان الإمام أحمد يرى وهو ماشي الهرولة والشافعي على حماره، فاستعظم ذلك الطلاب أن يروا شيخهم أو الإمام أحمد يمشي وراء أستاذ ويسأله، وراوا أنه إمام ينتهي إليه في العلم، فقالوا ما هذا يا إمام؟ قال دعوني فإن الدابة التي تحت الشافعي تستفيد منه. هذه مبالغة، فلا استغني عن الشافعي من علم هذا، فلا استغني عن حتى في سنه وفي علمي هذا. وكانوا يرضون بهذه التسمية، فأحد فقراء الأرض من النوبة من مصر حملني رسالة وقد علم أني مسافر للعلامة الشيخ ناصر العلباني، فلما وصلت عند الشيخ وكان قريب من الإقبال على الآخرة رحمه الله، لا أذكر قبل وفاته بكم لكن ليس مدة طويلة، فقلت للشيخ لما أردت أن أنفض من مجلسه إن هناك من حملني رسالة إليك من جدة، ما هي؟ قلت إنسان يعني وهو يقرأ للشيخ ويستفيد من علمه. قال كل يوم يعني نقرأ لك أيها الشيخ المبارك، يعني نعتقد أو كل يوم تطلع فيه الشمس نعتقد حقيقة بالنسبة إلينا يعني أن لا نجد أعلم منك على وجه الأرض. فما تصورت أن الشيخ يثقل عليه هذا الكلام، ولو كنت أعلم أنه سيكون كذلك كان ينبغي أن أصمت عن مثل هذه الرسالة، حيث أني أول مرة أرى الشيخ ينهار بالبكاء لهذه الدرجة، بكى بكاء حار لربما ما تصورته. وصار يسترحم يعني يرحموني يا جماعة أنا فقط مجرد طويل بعلم يعني صغير. أي نعم يرحموني يعني لا تعطوني فوق قدري. يا نعم كان يقول اتقوا الله فيها لا تطروني. فأنا يعني مجرد طويل بعلم صغير. أي نعم. فكانوا يعتذرون أنفسهم طلاب علم حتى الموت. أما أن يعتقد أحدنا أنه بعد 10 سنين بعد ما يختم كتب الستة هذه ويقرأها كلها ويفهمها ويعرف العلل فيها ويعرف شروحها أنه يقعد هكذا صامت ليس في يده كتاب فقط استقبل أسئلة. لما أيها الشيخ الفاضل ترقيت إلى درجة عالم لا أريد أن أسمع شيء جديد؟ لا يمكن هذا. ما فعله السلف؟ حتى قيل لابن سيرين أيطلب العلم ابن 80؟ ابن 80 قال نعم إذا كان يحسن به أن يعيش يطلب العلم مدام الروح في الجسد يطلب العلم ليس العلم حد ينتهي إليه. هذه مسألة مهمة الحقيقة. تسبب جهل بها في انحياش بعض الطلبة عن الحلقة بعد 2-3 سنين لا تجدهم يظن العلم له حد. ليس صحيح. قد ذكرت لك مثال عملي كيف ابن القيم لزم أستاذه 20 سنة. نعم ولا يمنع كنا نرى شيخنا العلامة الأصولي الفقيه عبد الله الغديان وقد شاب وصل إلى 70 وهو يحضر حلقة شيخه في المحاضرات ويقرأ عليه الأسئلة ويظهر للناس أنه مجرد أنه من طلابه لا يظهر له ميزة. كان يطلب ندوة يجلس فيها بجانب الشيخ يلقي والشيخ يلقي لا يقرأ الأسئلة يحضر المحاضرة يقرأ الأسئلة على الشيخ الشيخ عبد الله غديان رحمه الله. وهذا الرجل الحقيقة المبارك كثير من الناس ما يعرف عنه وقد أدركناه بالطائف وكان له ميزة عجيبة تشبه بالسلف في البساطة. فما رأيت إنسان مثله يسهل عليه أن يخرج من ثناياه كلمة لا أدري يقولها من غير أن يتتعتع من غير أن يغص بها. تسأل السؤال فيجيب قائلا ما أدري ويمشي من غير أن يتكلف أو يشق عليه أو يستمع للشيطان يقول له الآن السائل يقول عنك جاهل أنت رجل كبير الآن صار الناس يرجعون إليك كيف تترك السائل. فما أكثر ما تسمع من كلمة ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري كثير. وهذه هي المسألة الثانية وهي أن لا يغتر أحدكم بهذه الكتب الكبار التي يدرسها يتنقل بين أزهارها وسعة العلم الكبير الذي فيها وهي كتب مباركة قد وفقتم أو قد وفقنا بفضل الله لاختيارها كالموطأ والبخاري وسنن أبي داود وهي واحد منها يكفي أن نستغرق فيه دهر للدراسة. فكيف مجموعة هذه الكتب العظيمة نشكر الله على فضله. لا يغتر أحدكم يقول أنا أدرس هذه الكتب الكبار فيستنكف أن يقول للسائل له أو إذا دارت مسألة لا أدري فيقول كيف أنا أدرس هذه الكتب العظيمة. إياك هذه الكتب المصنفة لم تصنف العلماء أصلا صنفت لطالب علم مبتدئ والمتوسط والمنتهي كلهم يحتاجون منها. وتثريبنا اليوم على بعض الطلبة التي اختبط لنفسه طريق الكسل الدعاء فيأخذ علم المتون فقط ويقتصر عليه ويتحفظ متن وشرحه ويظن أنه العالم حقا متن في كتب الحنابلة فقط وتجده يمر عليه الدهور ولم يطلع على نصف البخاري ولا ربعه ولا يعرف تصرفات أصحاب هذه الكتب في كتبهم ولا معاني التصنيف التي انتحلوها، فيخسر والله علما كثيرا لا علاقة له بهذه الكتب. بل إذا سألت عن أحاديثها كالخبر الغريب، ما كأنه سمع بها من قبل، هجران لهذه الكتب العظيمة كتب الستة. مع أن ابن القيم له كلام نفيس فيها، فقال رحمه الله: إن رحى فتاوى العلماء من القديم تدور حول هذه الكتب الستة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنة الترمذي، سنة أبي داود، موطأ مالك، هذه الكتب يعني مسند أحمد. ونعد إن شاء الله قريبا أن نضم مسند أحمد إلى تفسير ابن كثير في بعد الفجر كما وعدناكم من قبل بحول الله وقوته. وأصله كان مسند أحمد درس شهري في الطائف، فصعب علينا الحقيقة في كل أسبوع أو في كل شهر الصعود نظرا لكثرة الدروس هنا في جدة، فسننقله لعلنا قريب بعد الفجر. على كل حال، ما من عالم يفتي سائل من قديم الزمان إلى عهد شيخنا العلامة بن باز والعلامة الألباني رحمة الله عليهما إلا وإذا جاء يفتي وبين عيني حديث، إما في الموطأ أو في مسند أحمد أو في سنة أبي داود يفتي به، صدق ابن القيم. وهذه مجربة لما تيسر لنا معاونة إخواننا السائلين لما فقهنا من العلماء ومن كلام شراح ومن ما تيسر فهمه من الأحاديث. سبحان الله، ما أكاد أجيب سائل إلا وأجد سبحان الله أصل الجواب في هذه الكتب المباركة، إلا ما رحم الله كتب الستة، هي أصول الإسلام، أتعب العلماء فيها أنفسهم حتى صنفوها. الإمام مالك رحمه الله وإن كانت الموطأ لا يعدونهم من الستة، لكن معظم الأحاديث فيها التي في الكتب الأخرى كابن ماجه وغيره في الموطأ وكأبي داود وبخاري، ففصنف كتاب من 40 سنة وغيره كأبي داود والترمذي من 500,000 حديث انتقى، وفي مسند أحمد 40,000 حديث. فالحقيقة أتعبوا أنفسهم، فحق لكم أو ينبغي لكم أن تفرحوا فضل الله عليكم أن هديتم دراسة هذه الكتب العظيمة. ولعلكم وجدتم أثر ذلك عندما تقرأوا كل يوم 4 أو 5 حديث، أحد أحاديث على طريقة شعبة إمام من أئمة الحديث، كان يقرأ طلابه 5 حديث فقط حتى لا ينسخ العلم بعضه بعض في المجلس الواحد، ما يزيد نعم نحو 5 أحاديث نعم، فكان يأخذ هو أو يقرأ 5 أحاديث، فحينئذ لا يكون همك في الطلب كثرة الأحاديث تأخذها في المجلس، تريد 30-40 حديث، لا يكون همك أن تقول انتهيت من موطأ مالك حتى يمثني عليك الناس، همك ماذا فهمت من موطأ. فيمكن المدرس أن يصنع هذا، أن يجعل الطالب يتلو في الحديث في المجلس 30 حديث ويعلق تعليق يسير ويمضي من حديث إلى حديث من حديث إلى حديث، فيفرح الطالب ووجهه كالبدر ربما رياء وسمعة، يمر في كل مجلس يقول انتهينا من الموطأ، حتى يقال له هذا الطالب انتهى من الموطأ. ثم عند الامتحان يكرم المرء ويهان، تدور مسألة ويكون قد حضر فيها طالب جلس مع معلمه الهنية يتفقهون في كل حديث يمر، مسائله أحكامه مقارنته بالحديث التي في نعناه ما يعارضه، وآخر كان يمر مرور الكرام بتعليق أو تعليقين، كما حدثني بعض الطلبة الذين عايشوا دراسة الحديث الهنيهة، فوجدوا الفرق بينه وبين من حضروا معه أو جالسوه ودارسوه ممن تتلى عليه 30 حديث في مجلس واحد، وجدوا الفرق. حيث أنه لو حفظ تلك الأحاديث التي ذكرت حفظها في متنا في ذهنه فتجده ضعيفا أثناء معرفة الفقه كيف يعالجها إذا تعارضت، يعالج ما عارضها، يعالج كيف يقول فيما إذا عارضت أحاديث أخرى، ماذا يصنع، وغير هذا من المسائل التي يحتاجها. فتجده يتلوها هكذا كما قيل رب حامل الفقه لمن أفقع منه، فيصبح الذي علم المعلم الهنيها فدرس كيف يستنبط وإن تأخر عن من سبق أقوى منه في الدربة الفقهية الملكة الفقهية، لأنه بالمساءلة والمدارسة مرة بعد مرة تفتح الذهن. نعم، بإلقاء الأسئلة بهذا عرف العلم. وكان يوصي شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله بتفقيه الناس، ليس مجرد تلاوة الحديث عليهم، يعني أنا أجلس في مجلس أتلو عليهم 30 حديث وأعلق تعليق يسير، وقد فعلنا مرة لكن ما وجدنا الطريقة كما ينبغي. فقد درسنا في هذا المسجد نعم كتاب التوحيد في نحو شهر، نعم شهر واحد، وانتهينا منه الحمد لله 63 باب. فكنا نلتقي بعد المغرب بعد العشاء، لكن هل استفاد الطلبة مثل ما درسوا معنى التوحيد في نحو سنة ونصف؟ كلا كلا. وهكذا، فلا يكون همك متى أنتهي، أنت الآن أمامك الكتاب، فلماذا يثقل عليك طريقة مثل شعبة وغيره من التفقه في مجلس في نحو 5 حديث في المجلس الواحد؟ أمامك الكتاب، لماذا الكسل؟ لماذا ترتبط بالحلقة أصلا؟ الحلقة هي كما قيل مفاتيح العلم، كيف تتفقه، كيف تحكم على الناسخ ويرفع الحكم الذي في المنسوخ، ما هو النسخ الجزئي، ما هو النسخ الكلي، كيف يحمل مطلق على المقيد، كيف معارضة الحديث المتعارضة، كيف معرفة علة الحديث، هل إرسال علة توجب الضعف، أشياء كثيرة. فإذا فقهت ذلك مفاتيح العلم في الحلقة أمامك موطأ تستطيع تمشي فيه لن تنتهي منه 10 مرات تختمه في البيت. فإذا لا ينبغي أن يثقل قلبك يقول لماذا لا نأخذ في المجلس 31 حديث، وأنت وين عملك في البيت؟ أنت هنا لأخذ مفاتيح العلم، فلو أخذ 3-5 حديث وفهمت يمكن كما رأى أحد أئمة الحديث شاب يافع يفهم كيف يستنبط الحديث ويجمع بينها، وتعلم يبدو جلس مع علماء فتحوا ذهنه في هذا، فسمعوا يسأل هذا المعلم فأعجب به أنه حضر حلقة فتحت ذهنه كيف يستنبط وكيف يفهم الحديث أو غير ذلك، فقال يا فلان اذهب اقرأ في العلم، ماشي انتهي في اليوم واحد مصنف كامل إذا تردت يعني، فمعك حذاءك وشقاءك. فهذا الذي نريده، أن يكون معك في الحلقة حذاءك وسقاءك، تفهم كيف النص يستنبط منه الحكم، كيف تعالج التعارض، كيف تحكم على العلة في الحديث بالضعف وأنه ترجع إلى أضعف مرتبة في السند وتحكم الحديث، تجمع الطرق تعرف الخطأ الشاذ كيف يكون، متى يكون الشاذ، متى يكون الثقة حفظ الحديث لكن له مزية ولو خالفوه 3 يكون له مزية في الانفراد، أشياء كثير نعم تمر عليك. فحينئذ إذا رجعت المنزل عندك حذاءك وسقاءك قد فهمت، فيمكن تختم الموطأ في السنة 10 مرات بين ذلك وإقامة تقرأه بين، لكن استجد نفسك في الحلقة قد فهمت كيف تتعامل مع حديث تأتيك من بعد بينك وبين نفسك. وكذلك أنا كنت أفعل في زمن الطلب، ولا زلنا في زمن الطلب، فكنت أسمع شيوخنا يدرسون الحديث ربما 5 حديث في المجلس قليلة ما يكثرون علينا، ويقرؤون من فتح الباري ويطورون في الشرح أو يأتون بفوائد نعم، وأنا بنفسي كنت أذهب للكتب الستة وأقرأ فيها قراءة مستقلة نعم، فنفعني الله بذلك سبحانه وتعالى، فأقرأها بيني وبين نفسي، ما ألتزم بالحلقة، بالحلقة اللي يدرس فيها البخاري أو يدرس، نعم أقرأها بيني وبين نفسي. فهكذا افعل، فلا تأتي باللوم على المعلم، تقول لماذا المعلم لا يأتينا بثلاثين حديث في المجلس؟ معلم يفتح لك آفاق في العلم، كيف تستنبط، يذكر لك الأحاديث الأدلة، ثم أنت انطلق في المنزل خذ ما شئت. إذن لا يلوم الإنسان إلا نفسه ما دام يجد السعة في الوقت، لا يربط المسألة بالحلقة، ولكأنه ما يتحرك حركة إلا بالحلقة. ليش؟ معلم يريد أن يدربك كيف تفهم العلم، وليس أنه من الشرط أنه يمر عليك في كل الأحاديث في المجلس الواحد أو في سنة واحدة. نعم، وهذه من هنا جاءت فكرة ما يسمى بالجامعات الأكاديمية العلمية الشرعية، فإنهم يدرسون نحو 5 سنين، لكن يقولون للطالب نحن لا نأخذ معكم البخاري كله، نأخذ معكم أجزاء منه لنعطيكم الدربة كيف تقرؤون في البخاري وكيف طريقة المصنف، ثم أنتم يقرأوا في المنزل. وهذا يعبرون عنه بكلمة مفاتيح العلم، وهي مهمة. ولذلك كان يقال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي. الصحفي من هو؟ يقرأ العلم من الصحف، لم يمر بمجلس عالم يفقه كيف يستنبط وكيف يفهم، فتجد من أول ما طلب العلم ما يحضر حلقة، فتح باب المكتبة وأخذ يستنبط من هذا الكتاب ويستنبط من هذا الكتاب، فيخرج بآراء غريبة لم يدرس عند أهل العلم. أما إذا بدأ دراسة عند العلماء، سواء كما يثني على ذلك شيخنا علام الفوزان، أكثر دراسة شيخنا الفوزان في الجامعة، أكثر من حلقات المساجد، كان يقول لنا أحضر حلقات المساجد أستفيد، لكن أكثر يقول لي شخصيا أكثر دراستي في الجامعة. فهذه الدراسة تعطي لا شك مفاتيح للعلم، بحيث لو قرأت في بيتك تفهم. أما المصحف الصحفي فما قرأ عند شيوخ فتحوا ذهن ولا في الجامعات، سمع منهم في الجامعات الدراسية، كان يكون درس معهم طرح التثريب، درس معهم اختصار علم الحديث في الجامعات ولا في المساجد، على من مباشرة على المكتبة وبين الكتب مباشرة، ما سمع من علماء كيف يستنبط كيف يفهم النص، فتجده ضعيفا، تجد أراء عنده غريبة، ولا ينصح بجلوس عنده طلب العلم أبدا. ما علمك؟ يقول ما درس المشايخ. كيف؟ إلا أن يغلب على ذلك. فذلك قيل لا تطلب العلم عن صحفي ولا مصحفي، لأنه ما عنده، لأن هذا العلم عباد الله أخذ بالوراثة بالسند. كيف؟ الآن حلقة مثل هذه تدرسون فيها، المعلم الذي تتلقون عن تدرسون له في هذه الحلقة في موطأ وفي البخاري حضر عند، والحمد لله، عند علماء الزمن المعروفون. عالم الزمان كالشيخ بن باز رحمة الله عليه سمع من إبراهيم. ستستمر الحلقة، كل عالم مشهور يسمع عنده العلم إلى أن تأتي حلقة ابن مسعود خاصة بجزء العرب، فتجد للشيخ بن باز سلسلة وهو لم يقصدها، جاء تبعا، لأن لما درس عن ابن إبراهيم، ابن إبراهيم تلقى علمه عن المشهور في زمانه، ولا المشهور في زمانه عن فلان، إلى أن وصل السند إلى ابن عباس أو حلقة ابن مسعود، فهي جاءت بالسند ولو من غير قصد للتتبع السند، هذا في الغالب ولا لا. ولذلك من انحاش عن هذه الحلقات وقال أنا أكون علم مكتبة بنفسي، ماذا وراء ذلك؟ الآراء الغريبة، أنه ما جلس عند من جلس عند ذوي العلم حتى يعرف كيف يتعامل مع النص، متى الحديث يدل على الوجوب، متى يدل على الاستحباب، ما هو الإجماع، متى يكون الإجماع، إلى آخره. فهمتم؟ فهاتان مسألتان أحببت أن أذكرهما لأن مهمة في مقامنا هذا، الاستمرار في الطلب، الثاني ترك الانحياش عن الطلب بزعم أن نريد أكثر. هذا اختصرناه، أنا اختصره الآن إلى أنك تفهم المفاتيح هنا، ولو أخذت 5 أو 3 أو 10 بحسب ما يتفق، ثم النهم عندك، عندك ساعات طوال ادرس فيها، اقرأ فيها ما شئت، غير أن لا تترك الحلقة، لأن هي مفتاح جلستك في البيت وقراءتك من الأحاديث الكثيرة. نعم، قد وصلت من القراءة إلى باب ما جاء في سجود القرآن. الآن اقرأ الحديث مرة أخرى، حديث عبد الله مالك، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أول حديث، باب ما جاء في سجود القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن يزيد،
وهو ثقة ذكرنا،
مولى الأسود بن سفيان،
نعم،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
نعم، قلنا أن هذا الإسناد صحيح، وقلنا أن مسلم قد خرجه في صحيح، وصح الكتب بعد البخاري كتاب مسلم، وقد ذهب أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وكان اختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، أن عدد سجدات القرآن 15 سجدة، 15 سجدة، عدها الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج سجدتان، الفرقان، النمل، السجدة، صاد، فصلت، النجم، الانشقاق، العلق. هذا ما ذهب إليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل، واختاره شيخ العلامة عبد العزيز رحمة الله عليه. وفي هذا أحاديث جاءت، ففي سورة إذا السماء انشقت جاء حديث أبي هريرة في موطأ الإمام مالك، وأخرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، أن الانشقاق، سورة الانشقاق يسجد فيها، فإذا السماء انشقت. وذلك أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فيه أنه ينبغي للعالم إذا صنع شيء لأصحابه أو أفتاهم بفتوى أن يربطهم بإيش؟ بالدليل. قال شيخ العلامة ابن زنباز: يتعلم كل طالب علم المسألة بدليلها، فلا ينبغي له أن يتعلم المسائل مجرد عن الدليل قدر المستطاع. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: من جمال الفتوى ذكر إيش؟ ذكر الدليل. هذا من جمال الفتوى، ذكر الدليل. فانظر ماذا صنع أبو هريرة لما سجد، أخبر أن النبي فعل ذلك. وهذا مما يرسخ العلم عند الطلبة، أن يعمل المعلم به ويحدث أن النبي فعله، فإنه يوحي إليهم العمل بالحديث والقدوة في ذلك. نعم، كما فعل عثمان بن عفان لما وصف له وضوء النبي كما في صحيح البخاري من حديث حمران. نعم، وصف لهم وضوء النبي وتوضأ، وضوء النبي هو رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا في سجدة التلاوة مسائل لعلنا نذكرها أو نتذاكرها. أولا، هل فيها تكبيرة؟ ليس فيها تكبيرة، التكبيرة التي جاءت فيها شاذة، لأنه خان فيها عبد الله المكبر عبيد الله، عبيد الله المصغر وأوثق ذكر لم يذكر التكبير، أن النبي يعني كبر وسجد، عبد الله المكبر ذكره، فاللفظة شاذة ذكر التكبير. الثاني، هل فيها تسليم؟ لا،
الثالث هل فيها استقبال قبلة؟ لا. الرابع هل للمرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة تختمر تخمر رأسها؟ لا يشترط، لأنها على أصح القولين ليست بصلاة تكبيرة التلاوة. ما الدليل أنها ليست بصلاة ولا يشترط فيها رفع الحدث ولا ستر المرأة لشعرها عندما تسجد سجود التلاوة في القرآن؟ ما الدليل؟ فتح الله عليك. جيد. وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، وأظن الحديث عند البخاري، كان النبي يقرأ علينا السجدة يعني في القرآن، فيسجد ونسجد حتى لا نرى مكان لجباهنا. هنا لما يسجد النبي يفزعهم بالسجود ويسجدون معه، لم يستفسر، لم يقل توضأوا يا عباد الله، من لم يكن متوضأ فليتوضأ، ولا يكفي أنه يكون ذلك بينه في الصلاة، لأن صفة الصلاة تختلف عن السجود، ليس فيها تكبير، ليس فيها سلام، فما قال لهم بخصوص من كان لم يتوضأ فليتوضأ، فترك الاستفصال، فدل على أنها تجزئ سجدة التلاوة من المحدث حتى لو لم يتوضأ، لكن يكره له أن يسجد وهو على غير وضوء. لما؟ يكره له لأنه من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير إيش؟ على غير طور. نعم. وإن جاء هذا الحديث الموطأ في صحيح البخاري ومسلم في الانشقاق، قد جاءت الحمد لله أحاديث أخرى في السجود، فجاءت السجدة في صاد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس هي في صاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي يسجد فيها. إذن صاد يسجد فيها مثل الانشقاق، فالانشقاق جاء خبرها في البخاري ومسلم والموطأ، وصاد جاء في البخاري عن ابن عباس. نعم. كذلك النجم، وقد روى ذلك البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم مكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفع على جبهته وقال يكفيني هذا، قال فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، نعوذ بالله. هذه عاقبة السخرية، فويل لهؤلاء المجرمون مثل السويدان وحصى على الشيخ وكشغري هذا كما يسمى، ويلهم يأتيهم اليوم، ولو لم يكن اتيان ذلك اليوم إلا بوفاتهم لكان يكفي في تخويفهم من الرب سبحانه لا إله إلا هو. فانظر إلى عمل ذاك الرجل الشيخ الذي هو في حضرة النبي، سجد النبي في النجم في مكة كما جاء في صحيح مسعود ما يدل على السجود في النجم والسجود في الصاد كما ذكرنا والسجود في الانشقاق، وكل هذه الحديث في البخاري، لكن أخذ تراب فرفعه إلى جبهته قال يكفيني فمات كافر. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود بالعرش المجيد فعال لما يريد. فلا ينبغي السخرية بالذات الإلهية وبأفعال الله كما يفعل هؤلاء المجرمون الآن. نعم، أعشق الحرية وعند الحرية مقدمة، وعندي وأنا أرى أن من حق الإنسان يعترف حتى على الله. شو المجرم؟ سبحان الله العظيم، ذكرنا هذا الذي رفع يديه رأسه بهذا المجرمون الآن الذين ذكرناهم وحذرنا منهم، كيف هذا رفع ذلك في حضرة رسول الله؟ لم يستحي منه ولم يستحي من الله. نعم. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت قرأت على النبي النجم قال فلم يسجد، لكن هنا قرئ عليه النجم فسجد. فهذا يدل أولا أن السجود ليس واجب كما سيأتي معنا، وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال ابن حجر عند أبي داود أنه سجد في صلاة الظهر. بعض العلماء يقول السجود في الصلاة السرية مكروه، لكن صح عن ابن عمر أن النبي سجد في صلاة الظهر، هكذا يقول الحافظ ابن حجر ولا مراجع الإسناد، ولكن ينبغي الاحتياط إذا كان هناك ناس جهال هم كثير في المسجد، قال الله أكبر، فهذا سيؤدي إلى ما تعلمونه، فلا نعلم ما هي الحال التي سجد فيها النبي في صلاة سرية. فقد ينجي الإنسان على صحة ما ذكر ابن حجر أن هذا ثابت على النبي أنه يذكر أو يرفع صوته بالآية ليشعر الناس أن فيها سجدة، لأن النبي كان في الظهر أحيانا يسمعهم النغمة من الآية ولا، فإذا أراد أن ينجو على الأقل يذكر السجدة آية رافع عن صوته ثم يقول الله أكبر بعدها، فلعله يكون هذا طريق للنجاة من الفوضى التي قد تكون في المسجد. مسألة في قراءة سجدة يوم الجمعة، أنكر ابن القيم ذلك في زاد المعاد وقال قد جرى عمل الجهال أو بعض الناس يعني أنهم أهم ما يكون يوم الجمعة فجر الجمعة أن يقرأوا سجدة، قال وهذا لم يكن عليه العمل من قبل السلف. فرد ذلك الحافظ ابن حجر فقال جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، فيها سجدة، أي سورة فيها سجدة؟ إبراهيم النخعي من التابعين الفقهاء. لكن الحقيقة أرى ما ذهب إليه ابن القيم هو الأحق أن يتبع. لما؟ لأنه لم يأتي عن صحابي، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة في الاحتجاج بالصحابي، في أن الاحتجاج يكون بالصحابي، قال إذا جاء عن النبي فالعين والرأس، إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس، يعني الحديث موقوفا على الصحابي، إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش قال أو يقرأ أي سجدة، وإنما مروي عن إبراهيم النخعي. نعم، وهذا ينقذنا إذا وجدنا عمل التابعين مشهورا بينهم ولم نجد من ينكر ويقول بدعة، أقل شيء أن نقول ليس بسنة أو خلاف السنة، لأن عمله اشتهر وما أنكره أحد وقال وبدع، لكن نقول أصح في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بإسنادين ضعيفين كما ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي سجد في السجدة يوم الجمعة، لكن لم يصح، لم يصح يعني أقصد في من كونه يعني في نفس الحديث الوارد أنه سجد، بل جاء في إسنادين ضعيفين ينظر فيهما يرفعان للحسن أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الجمعة، لكن ثبوتا الآن ليس في ذهني ثبوت في ذلك. وأما في النحل فجاء أو قد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى جاء إلى السجدة في السجد، فيه أن الخطيب لو قرأ السجدة والناس يستمعون فينظر، فإذا سجد نسجد وإذا ما سجد لا نسجد، لأن الذي يقرأ السجدة هو الإمام كما ذكرنا في شرط السجود أن تكون مستمع وأن يسجد صاحب القراءة. إذا كان مسجل لا تسجد، ذكرنا في الدرس الذي مضى. حتى إذا جاء السجد سجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إن المر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. نعم، وجاء في رواية إن الله لم يفرض يعني السجود إلا أن نشاء، هذا يدل مستحب سجود التلاوة. ابن تيمية يظن جعله فرض، أو بعض العلماء جعله فرض سجود التلاوة. نعم، لكنه مستحب وليس الحقيقة يصل إلى درجة الفرضية في ذلك أبدا. نعم، قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وأرع الشيطان يعتزل كما جاء في الحديث يبكي إذا سجد ابن آدم سجود التلاوة ويقول أمر بالسجود فسجد، أمرت بالسجود فلم أسجد، ويعتزل يبكي. نعم، وجاء عن مالك اقرأ عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر سجد في نعم.
قال الإمام مالك وروى عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد بن مسلم متفق على جلالته وإتقانه،
عن الأعرج
ووثقة ثبت
أن عمر سجد في النجم والنجم.
نعم، ثبوت ذلك محله فيما إذا ثبت عندنا سماع الأعرج محمد اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، نعم، عن عمر المدني، فنحتاج إلى أن نعرف ثبوت سماعه. لكن في النجم ثبت عن النبي أنه سجد في النجم، ثبت عن النبي أنه سجد، عن المسعود قال قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، فهذا ثابت السجود في النجم. إذا أخذنا أحاديث تدل على المواطن التي يسجد فيها، منها النجم وصاد والنحل، وإذا السماء انشقت، نعم، وغير ذلك مما تيسر لنا ذكره أو سنذكره. نعم، وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة من خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة، فقال الأعراف، الرعد، النحل، بنو إسرائيل، مريم، الحج، الفرقان، طاسين، ألف لام ميم تنزيل، صاد، حاميم، السجدة 11، هكذا عدوها. وهذا إسناد يحتاج فيه الكشف عن عكرمة بن خالد. نعم، والحين بعده عن نافع مولى بن عمر أن رجل من أهل مصر
قال عن نافع مولى بن عمر
ووثقة
أن رجلا من أهل مصر
مبهم
أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
نعم، هذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجل من مصر لا يعرف من هو، والحديث وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، خبر المجهول موقوف إيش لا يعتمد عليه. الذي بعده
قال وعن عبد الله بن دينار
ثقة
أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين.
نعم، وهذا حينئذ يجعلنا نقول في الحج في سجدتان لفعل ابن عمر رضي الله عنه. إذن كم حديث أخذنا في السجود الآن ثبوتا مرفوعا موقوفا أيضا. حج سجدتان إلى السماء شقت صاد النجم النحل. نعم. فهنا قال يسجد في الحج ابن عمر كان سجدتان. وقد جاء في سنة أبي داود من حديث مشرح بن هاعان حديث عقبة قلت لرسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم. أخذ بهذا الحديث أحمد بن حنبل احتج به في الحج سجدتان. احتج بهذا الحديث الإمام أحمد. قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة؟ فقال سجدتان. قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي قال في الحج سجدتان؟ قال نعم. يعني هذا الحديث احتج به. كيف يحتج الإمام أحمد بحديث في إسناد ضعف؟ الله أعلم. لأن الحديث الضعيف إذا أويد بفعل الصحابة فإنه يرتكب الحسن. ففي موطأ مالك عن ابن عمر أنه سجد في الحج كم؟ نعم مرتين. نعم. وهذا الذي نذكره مثال يعني لما أردت في بداية الدرس أن أقوله مفاتيح العلم. أنك تجد أحمد احتج بحديث ترجع ضعيف فتستشكل فتعرف أن الصحابي إذا فعل فعل وليس له مخالف وجاء حديث ضعيف في الباب فإنه يمكن أن يعمل بهذا الحديث. نعم. ويكون وجه في تقويته. مفهوم؟ وهذا اللي نسميه مفاتيح العلم الذي يحتاجه الرجل وهو يتفقه في شروحات الحديث. نعم. حتى يعرف أنه إذا جلس لوحده من غير أن يجلس مع أصحابه قد لا يحسن العمل. يعني ممن سبقوه في التفقه. طيب. وبهذا قال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود والطبري شيخ المفسرين قال في الحج سجدتان. نعم في الحج هناك سجدتان. وكذا ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر بن عمر كان يسجدان في الحج سجدتين اثنتين. ولذلك وقد صفى لنا حينئذ أو اختيار الإمام أحمد ومن المعاصرين اختيار شيخنا العلامة بن باز قول أحمد ابن حنبل إمام السنة المبجل وإسحاق بن راهوية أن هناك في القرآن خمسة عشرة سجدة في الحج سجدتان وسجدة الصعد. قال الطبري هي 15 سجدة. نعم. وقد اختلفوا في سجود التلاوة فذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه واجب واختار ابن تيمية أظن اختاره أنه واجب وذهب مالك والشافعي والليث أنه مستحب وليس بواجب. الصحيح أنه مستحب. ما الدليل؟ عمر بن الخطاب قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر عمر. وعمر الخطاب مرة في النحل سجد على المنبر ومرة تهيأوا يريد أن يسجدوا فلم يسجد فقال لم يفرض عليكم. خليفة راشد قال لم يفرض عليكم هو عمر ما بعد ما بعد ما لأحد بعده من كلام فرضي الله عنه. وبخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر فرضي الله تعالى عنهما. وهذا هو الحديث مالك عن هشام بن عروة في سجود عمر قرأ على المنبر يوم الجمعة.
قال عن هشام بن عروة
ثقة ربما دلس
عن أبيه
ثقة
أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد الناس معه
وسجد
الناس معه
حسنت.
ثم قرأها الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رزقكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا
يكتبها علينا. طيب هذا الحديث الكلام فيه في مسائل. أولا إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيح وفيه من الفقه ما ذهب إليه مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد أن سجود التلاوة مستحب خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة وهو أنه قال سجود التلاوة واجب. فإن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فيه جواز قراءة السجدة على المنبر، وفيه أن خطيب الجمعة ينبغي أن يقرأ القرآن على الناس وليس يفعل كما يفعل اليوم الخطباء السياسيون، حتى أن العامة صاروا يتضجرون وهم بفطرهم لم توافق خطب هؤلاء الفطر السليمة القابلة للعلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يخرج العامي كما حدثنا يضرب كفا على كف، يقول ما استفدنا من هذا الخطيب شيء إلا يذكر السياسات الخارجية وينقل المشاكل الخارجية لنا هنا. نعم، ولا يصلح العقيدة التي ينبغي أن ينبني أو يبني الناس عليها دينهم، لا يعرفهم ما هو شرك الألوهية، لا يعرفهم معاني أو معنى لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها، حتى الوضوء لا يعلمهم كيف، ولا الصلاة، فلا تكاد تسمع آية أو حديث. أشعار نعم من أولها لآخرة أشعار، وترك كلام الواحد الجبار ورسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم، ينتقل من إيش؟ من شعر إلى سجع، فلا تكاد تسمع منه آية وحديث. حل الأذان فنكمل بعد الأذان إن شاء الله. ولكن إذا قرأ خطيب الجمعة، السلام عليكم، إذا قرأ خطيب الجمعة الآية كيف يقرأها؟ يقرأها مرتلة كما يفعل قصاص الزمان في شيء والله حتى علماءنا الكبار ما أدركناهم يفعلونه، بينما هو يعظ فيأتي إلى آية مذكرة بالموت وهو يعظ في موعظته في الإذاعة أو في التلفاز أو في محاضرته بالمسجد، فيأتي ببدعة عجيبة لم نسمع عن السلف كان يفعلونها، ومن باب ترقيق قلوب الناس وغير ذلك من المصالح المتوهمة التي هي تسمى عند العلماء المحققون مصالح ملغاة، فيقول الموت قريب فاستيقظوا بالعمل لا يفجأكم الموت، وإذا به يرتل وجاءت سكرة الموت بالحق ونحو ذلك، وهذا أراه ابتداع في الدين، لأن ترتيل النبي والصحابة كان عند القراءة والتلاوة، أما عند الاستشهاد والمناظرات والمحاورات بالآي والنصيحة بها ما كانوا يرتلون، يعني ما يتصور رجل من السلف يأتي إلى شارب خمر مثلا وينكر عليه، قال كيف تشرب الخمر؟ والله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب، لأنه في مقام نصيحة لها مو في مقام تلاوة، حتى يرتل في مقام استشهاد ومحاورة، كذلك خطيب الجمعة هو في مقام استشهاد فلا يرتل، فيأتي بالسورة على ما هي عليه. ولذلك السلف أو الصحابة الذين سمعوا من النبي ما قالوا أنه رتل عندما استشهد، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم تلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. لم يقل يتغنى بها يمدها يرتلها كما وصف أنس قراءة المعتادة في غير استشهاد بقوله يمد بسم الله يمد بالرحمن في القراءة المعتادة. فحينئذ ينبغي لهؤلاء القراء والقصاص يتركوا هذا الحدث في الدين وهو ترتيل الآيات إذا ورد أو إذا جاء موطنها. فعمر الخطاب قرأها في الجمعة فنزل وسجد. هذا فيه أن منبر رسول الله أو المنبر اللي كان يصعد لعمر وأظنه ورث عن رسول الله ثلاثة يعني درجات ما كان فيه مكان للسجود، لعله يدل على ما رأيته في الهند يشبه لعله، وهو رأيت منبر ثلاث درجات ثم مستقر ما يكفي الإنسان أن يسجد، فلو كان المستقر واسع لسجد عليه ربما، لكن نزل فسجد. فهذا يدل أن منبر رسول الله ومنبر عمر ما كان مثل منابرنا هذه التي فيها مساحة يمكن تسجد فيها وتصلي. ولذلك لو أردت أن أقتدي بالنبي مرة وأصلي بكم في هذا المسجد فرض لكي تتعلم الصلاة في المنبر، لو كان هذا مما يسوق عند السلف، فحينئذ ما الداعي أن أنزل إلى الأرض هنا؟ انظروا كيف المنبر مساحته سامحة أو تسمح لي بالسجود عليه فيمكن أن أصلي فيه، لكن المنبر الأول ضيق في مكان القدم محل القدم، فيحتاج عمر إلى أن ينزل ويضع رأسه وجبهته على الأرض فرضي الله عنه. وفي هذا الحديث أو هذا الأثر دلالة بالغة على ما ذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي والأوزاعي والليث أنه مسنون وليس بواجب، لأنه لما تهيأ الناس للسجود في الجمعة القادمة قال عارس لكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. نعم قال الإمام مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، وما الشافعي فقال لا بأس بذلك، ويكفي ناس أن ما قاله الشافعي حق من عمل عمر أنه نزل فسجد فرضي الله تعالى عنهم. المسألة الثالثة اختلافهم في سجود التلاوة أو الثانية، هل يسجد للتلاوة في وقت النهي بعد الصبح بعد العصر يجوز أن تسجد في سجود وقت النهي؟ قال أبو حنيفة لا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند الزوال ولا عند الغروب، يعني أخذ بحديث عقبة وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه قال ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. فقال لا يسجد في هذه الأوقات، هكذا مذهبه. والحقيقة جائز أن يسجد بعد العصر وبعد الصبح، ولأنه لا يسمى صلاة، سجود التلاوة لا يسمى إيش صلاة، ولذلك لا بأس، لأن النبي نهى عن الصلاة مو عن السجود، ولا وما لا يسمى صلاة فلا بأس. نعم طيب. أما قوله وهو يذهب زفر أنه إذا سجد عند طلوع الشمس وغروبها وعند استواء أجزأها إذا تلاها في ذلك الوقت لأنها لا تسمى صلاة، وهذا هو الأقوى والله أعلم. أما قوله في الشرح لا يسجد المرء الرجل المرأة إلا هما طاهران، فإجماع من الفقهاء أنه لا يجد أحد سجود تلاوة إلا على طهارة. الحقيقة أن هذا الإجماع هل هو باستحباب أم هو إجماع، يعني هل هو إجماع مشروعية أنه يشرع يسنه طاهر بحيث أنه إذا كان غير طاهر لا يجوز، لأنه لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. وقد انتقد العلامة الألباني بعض إجماعات ابن عبد البر، فحينئذ يكون هذا حقيقة محل نظر أن يقال أن هذا إجماع، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى بحث ونظر، لأن النبي كان يسجد ما يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، ثبت الإجماع من غير مخالف وكان يقصد الوجوب فانتهى الأمر، فالإجماع خير ما يحمل عليه الحديث ويفهم به الحديث. طيب، ما جاء اقرأ. تبارك.
باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك.
نعم.
قال عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة
ثقة،
عن أبيه
ثقة،
عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح، وفيه من الفقه فضل قل هو الله أحد. نعم، وأنها تعدل ثلث القرآن، وأنه لا وجه لمن يتقال لها إذا سمع إنسان يقرأها ويكثر من تلاوتها، فإنه سمع أبو سعيد الخدري رجل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كان جار أبو سعيد في البيت وسمع يردد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فكأن أبو سعيد الخدري تقال لها، يعني اعتقد أنها قليلة. فلما أصبح غدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها، فقال ليس أبو سعيد الرجل عفوا يتقال لها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنا لتعدل ثلث القرآن. هذا فضل عظيم لقل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. والسبب في كونها تعدل ثلث القرآن ما رواه مسلم في صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ليلة أو في ليلة بثلث القرآن، وكيف قالوا نقرأ بثلث القرآن يا رسول الله، قال قل هو الله أحد. وفي رواية أن الله جز القرآن ثلاث أجزاء، قل هو الله أحد جزء، وذلك لأن القرآن إما أخبار وقصص أو أحكام أمر ويش ونهي أو صفات، صفة الرحمن، وبيقول والله واحد صفة الرحمن ويثلث القرآن. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله واحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فمن أحب أن يقرأ بهذه السورة لأنها صفة الرحمن فهذا يدل على حبه للرحمن، وحينئذ فينال هذه الجائزة وهي محبة الرب له. وأيضا من فهذا يدل على أن الله له صفات، ليس كما ذهب الجهمية ومن أنكر الصفات ابن حزم مع أنه كان ظاهري. لو عرف هذا الحديث حديث أنه صفة الرحمن لرجع. وفي فضلها أيضا يعني ذكرنا أن فضلها تعني ثلث القرآن، وفضلها أنها سبب في محبة الله العبد، وفضلها أنها تسبب في دخول الجنة كما عند الترمذي حديث أنس أو غيره قال لما سئل رجل لماذا تقرأها قال أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فمحبته يورث محبة الله ودخول الجنة إذا قرأها على أنها صفة للرحمن مؤمنا بها موقن بها. وقيل بسبب نزولها عند ابن ماجه وغيره أن أهل الشرك قالوا أنسب لنا ربك أنسب لنا، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وينظر في سنده. ولكن هذه الآيات فيها رد على النصارى، فإن النصارى يقول المسيح ابن الله، ويقولون المسيح هو الله، فالله يقول عن نفسه لم يلد سبحانه ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مشابه وند ومثيل أحد، فهي تعدل ثلث القرآن. المسألة الثالثة بعد ذكر هذه الفضائل لا يعني أن تعدل ثلث القرآن في الجزاء في الإجزاء، يعني لو نذر إنسان يقرأ القرآن مرة في ليلة لا يجوز أن يقرأ القرآن ثلاث مرات، لأن ذلك في الثواب والجزاء لا في الإجزاء. فلو حلف إنسان يقرأ في ليلة القرآن كامل لا يجزي أن يقرأ قل والله ثلاث مرات. ما أغفلنا عن هذه السورة التي من قرأها مرة تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف الشيخان العلامة الألباني والعلامة الشيخ بن باز في تحسين الحديث، والعلامة الألباني أخص في علم الحديث، وكان يوصي بذلك أنه إذا حصل خلاف العلماء يتبع العالم الأخص حتى يتبين العلة. فقد حسن العلامة الألباني حديث من قرأ قل والله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة، وإن كان ضعفه العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فقبل البحث اتبع العالم الأخص، وكان العلامة الألباني رحمة الله عليه حتى يثبت أو تتبين العلة في ذلك. حديث مالك وعبيد الله
قال عن عبيد الله بن عبد الرحمن
صدوق
عن عبيد ابن حنين
ووثقة
مولى آل زيد بن الخطاب
نعم.
أنه سمع أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت، فسألته ماذا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة.
الله أكبر الله أكبر. وهذا الحديث إسناده صحيح، قال سمعت أبو هريرة يقول أقبلت مع رسول الله فسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله وجبت، ويبدو أن الرجل كان يقرأها موقنا بها فكانت هذه الجائزة. فقال ماذا وجبت يعني يا رسول الله؟ قال الجنة، فقرأوها عباد الله، اقرأوا قل هو الله أحد واكثروا من قراءتها فإنها تعدل ثلث القرآن. وقيل ابن أن الرجل إذا قرأ عشر بيت كما حسن علامة الألباني بيت في الجنة قصر في الجنة، وإذا قرأتموه ثلاث مرات كأنكم تقرؤون إيش القرآن مرة. والنبي قال لهم مرة أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فخرج عليهم فقرأ قل والله أحد فقال إنها تعدل ثلث القرآن. اللهم صل عليه. وحب الرجل إياه يدخله الجنة، ومن أحبها وقرأها لإثناء صفة الرحمن فإن الله يحبه. كل ذلك ورد به الأحاديث. آخر حديث حديث مالك
قال عن ابن شهاب
ابن شهاب محمد المسلم اتفق على جلالة وتقانه
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
وهو ثقة
أنه أخبره أنه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
أما قل هو الله تعدل القرآن فهي ثابت، أما تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، سورة تبارك الذي بيده الملك. فأكثروا من قراءة سورة تبارك، اجعلوها هجيركم حتى تشفع لكم في قبوركم وتدافع عنكم وتحاج عنكم وتشفع لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعت لرجل حتى غفر الله له. لا أقول أن تحاج كان يمثل الله بأنه رجل، لكن تكون شفيع للرجل في قبره. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
وَإِنَّ أعوذك من الشيطان المزور نستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله
هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم
قد فضل الدار الآخرة عليك 69 جزءا كلها مثل غيرها. وليس في النار ضوء كما يقول البعض كنار الدنيا. قال المسعود نار الآخرة ليست كذلك تماما، يعني فيها ضوء لا يشد ظلما وسوادا من القار الأسود، فيها نور التوحد يكون أشد عذاب، يسمع الصياح بعضكم ولا يرضى عذاب توحد الله إلا من شاء الله يرى صالحا. الله أعلم أنه ثبت أن نور الرجل يعرفونه يقول كنت أمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، قال كنت أمرك بالمعروف ولا أتي أنهاكم عن المنكر ولا يا رب أخبر بعض في مناسبة كلما دخلت كنا لعنت نعوذ بالله من النار. الذين لا يدخلون النار يحصرون أنفسهم أهليهم. كيف؟ أما أهليهم إذا دخلوا معهم النار يعني الآن سبب يدخلوا باب النار كان أنت لو كانوا قضايا وتعلم الولد دخلها مع قسم البناء والزنا بسبب القنوات التي في بيته فدخل هو وهو لا يتبدع الوالدين في النار لا يتبدع بعضهم في عالم هو خسر نفسه وخسر ولده. أما إذا صار ولده بالجنة وهو بالنار فما يرى بعضهم حينئذ اللي يدخل النار الذين يدخل النار قد خسروا أنفسهم وأهليهم نعوذ بالله من النار. وأيضا هناك دواء تعين الملائكة بالعذاب، دواء كبيرة عقارب وحيوانات تسعة العقرب تبلغ ربما 40 سنة حرارة. الرجل إذا ضرب عقرب اليوم ليلة يريد ويحس بوخص في بدنه ألم ترصد حتى المستشفى يكتبون عليه المهدئات ويخرجون السم بيد الأقرار والسنوات. أما في النار فتسعة العقرب العقرب النارية التي أعد الله عذاب النار ثم يبلغ في الألم يجد الرجل 40 سنة وليس ليلة واحدة ثم ضرس الكافر في النار يصبح مثل الجبل واحد وجلده تسير 3 أيام. قد تقول هذا كثير، لا، لو صار جلده مثل جلد النار وفضل 69 جزءا أول ما يختلف من النار يذوق مباشرة. كيف يذوق العذاب؟ يضخم ويسمم جلده حتى تبيب النار جلد شيء فشيء فيسقط في النار وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا منه نعوذ بالله. فلو صارت مثل جلود الأنابيب حصل خصم حينئذ تعرف لماذا إذا كان يوم القيامة يوم يعرفون الناس فيه أنه بعد الحساب فيبر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وزوجته التي كانت تسعى في تراضيه يفر منها يكون نفسه نفسه ويفر من أمه ويفر من أبيه لكل بين منهم يومئذ شر حينئذ الناس يوم القيامة يقولون كأنهم سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله كان. فإذا لا يجوز تمثيل يوم القيامة كما هو المشاهد في بعض الأفلام والمثليات وأحوالها ولا يجوز تمثيل النار وعذابها لأن هذه أشياء غيبية لا يجوز القياس فيها. القياس فيها نحو كذب وبدعة وضلالة. أسأل الله أن يجعلنا النار ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من جنات العزيز الغفار. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
مثال كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء كما يمسح الرجل، إلا أن إذا كانت عليها خمار يعني كانت مثلا في طريق البر تريد توضأ والرجال حولها لا بأس أن تمسح الخمار. أم سلمة مسحت الخمار، ليس المسح الخمار خاص بالرجال العمامة، فيجوز المرأة أن تمسح على الخمار يعني الطرح التي لفتها على رأسها، نعم، وتستحي ولا شك يجب ولا يجب أن تكشفها أمام الرجال، فيجوز أن تمسح على الخمار. وطريقة المسح للرجل المرأة ما جاء في حديث الربيع، يبدأ مقدمة رأسه ويرجع إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدمة رأسه، ليس عليها أن تمسح من صدر من شعرها هكذا، ما لها أصل. كان شعرها طويل مثلا تمسح عليه إلى أن يصل إلى منتهى الشعر، لا، المسح في السنة جاء ليش الرأس ما جاء على الشعر، فتمسح ما يسمى رأسا، هي المرأة كذلك لا ما يسمى شعرا. نعم، هل لمس فرج الولد الصغير والأم تغسل للولد الصغير تغير له الحفاظة يعني وتغسل له هل ينقض الوضوء؟ الصحيح لا ينقض لا فرج الصغير والكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فيستحب الوضوء من مس الفرج ولا يجب إذا كان فرج الإنسان لمسه والمرأة لمست فرجها تتوضأ، كما جاء في مسند أحمد حيث عائشة وغيرها أو عن غيرها أي امرأة مست فرجها فتتوضأ، ليس الوضوء خاص بمس فرج الذكر فرج الرجل، بل المرأة حتى إذا مست فرجها تتوضأ. نعم، وليس في ذلك وليس ذلك على الوجوب، ليس ذلك على الوجوب. وين قلنا وين اخترنا مثلا أو قلنا أنه يتوضأ من مس ذكر غيره كالصبي فإنه لا يكون على الوجوب. ما هي الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة هتنقض الوضوء؟ الرطوبات تخرج فرج المرأة السوائل، ما في مرأة إلا نادر تبتلى بها سوائل تخرج، وهذا تبتلى به بعض النساء لكنه ليس بنجس إذا رأت في سراويلها الداخلية نعم شيء من السوائل ليست نجسة تصلي فيها لأنه لا دليل على نجاستها إذا خرجت من رحمها. أما الوضوء فالأحوط أن توضأ على أنها لا أجد دليل يأمر بوضوئها، يأمر بالوضوء ما أعرف دليل يأمرها بالوضوء إلا من الريح اللي يخرج من التبر والبول الذي يخرج من فتحة البول عند المرأة، لكن إفراز يخرج من الرحم طاهر فهذا يعني فيه نظر، إلا أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لكن الوضوء لكن الاستحاضة دم ينزف كثير وهو نجس، فكيف يقاس به إفرازات الطاهرة؟ هذا فيه نظر. أريد منكم وصية لطلبة الثانوية في اختبارات الدراسية. جواب، ولماذا طلبة الثانوية بالذات؟ كل الطلاب نوصيهم أن يفرحوا قلوب آبائهم، وهذا لعله يدخل في بر آبائه، أن الأب يفرح إذا كان ولده قد أتى بدرجة مميزة فيستحضر البر، إنه مأجور بهذه النية، يعني يكون دراسته ربما عبادة، لأنه لو قيل له ماذا يقول والدك لو أتيت وانت راسي في مادة واحدة، يقول سيتكدر والدي ويشق عليه ويفكر ويهتم، ومن البر إفراح الوالدين. تنوي وان تدرس المواد هذه الدنيوية كالفيزياء والرياضيات أتقنها، وانظر إلى مدرس يفهمك إياها ولو بذلت له شيء من المال أو صاحبك يجلس معه، وأعظم ما تتذكره شيء أن تدخل على والديك بخبر فاحسار وأنك أتيت بامتياز فيفرح الوالدين ويقبلوك، فهذا إدخال السرور على الوالدين أمر عظيم. نعم، فاستحضر هذا، فإنك تكون في دراستك نرجو أن تكون في عبادة وخير، لأنك تنوي بالنجاحك إفراح والدك، ثم منوي إذا كانت المواد شرعية لا تنوي بها الشهادة، هذا حرام لا يجوز لك، وهو من كبائر الذنوب أن تدرس الفقه والتوحيد والتفسير والحديث، تدرسها حتى تكمل الشهادة بدرجات تستطيع أن تنجح لتخرج وتوظف. هذا قد سمعتم من النار وما فيها من أهوال، هذا طالب الثانوية الذي بلغ الحلم ودرس المواد الدينية بهذا الغرض يأخذ الشهادة ويتوظف في النار من كبائر الذنوب، إلا أن يشاء الواحد الغفار تحت المشيئة، وذلك لما رواه الترمذي في جامعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني كعلم الفقه والحديث والتفسير، لا يطلبه إلا ليصيب بعرض من الدنيا، يريد شهادة يتوظف بها ويأكل يتأكل بها، لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب بعرض من الدنيا، لم يجد عرف الجنة. كذلك العسكرية إذا أعطاهم دورات ترقية، دورة فقه تفسير ودورة إسلامية علمهم فيها بعض الأحاديث، فإذا درس هذا بنية أنه يأخذ علامة يترقى أشك في النار أيضا، أي متوعد بالنار. النبي قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب بعظم الدنيا ويجعل في الجنة. والجاهد نرجو أن الله يعفو عنه بجهله لكنه لا يعود إلى هذه النية، نية السوء، فعليه أن يتفنن في طريقة المذاكرة ويكتب الملخصات لينفع مجتمعه وينفع أهله وينفق على أسرته، لكن في المواد الغير شرعية يجوز أن يطلب علم الفيزياء لكي يأكل به، يأكل بهذا العلم ويأخذ شهادة، لأن النبي ما توعد عليه بالنار، توعد العلم الشرعي بالنار. فإذا جاء وقت دراسة الفقه فاخلص النية. كيف تخلص النية؟ قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نية، يرني رفع الجهل عن نفسه. فكلما درس حرفا في التفسير والحديث قبل تدخل الاختبار انوي أن ترفع الجهل عن نفسك، لا أن تنجح وتأخذ شهادة. ونسأل الله يفتح على قلوب أولادنا وإخواننا ويصلح نياتهم وأن ينجحهم في هذه الاختبارات ويجعلها ملاذا لهم من الفقر الدنيوي والأخروي. يقول السائل: ما حكم المال الذي يتقاضاه لمن عمل يوم الانتخابات كمراقب أو كاتب؟ يا أخي لا تكن للمنتخبين كاتبا ولا شاهدا ولا حارسا، اترك هؤلاء المنتخبين، ظلمة، تركوا شرع الله، طريقة رسول الله في اختيار ولي الأمر وعمر، وجنحوا إلى هذه الطريقة الطاغوتية، فهذا حكم الطاغوت. ومن لم يحكم حكم الجاهلية، الحكم الانتخابات في رئيس الرئيس، لما؟ لأن الله يقول: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والانتخابات قائمة على أن الأكثر معه حق ويكون الاختيار أوفق بحسب الكثرة، وهذه مخالفة، لأن الله قال: إن تطع أكثر من الأرض يذلوك، وهم يقولون: إن نطعنا أكثر من الأرض وأخذنا أراءهم نفلح، كيف هذا؟ فهل تسير الكثرة البليد الذي لا يحسن إدارة الدولة يحسنه ماهرا أمينا قويا؟ لا يمكن، إنما يحسن إنما ينفعه واقعه، خبراته، علمه، قوته، أمانته، هي تنفعه في الرئاسة وليس الكثرة. والكثرة ما هي مرجعها؟ ما هي مرجعها؟ الصور والخيمة الانتخابية، ومن كان عنده مال أكثر انتخبوا أكثر، ينصب مخيام ويفعل الغداء ويوزع ورود وأشرطة وأشياء تبين حاله، ثم يبدأون ينتخبونه، ويكون الرجل الفقير قوي أمين كما قالوا في جالوت في طالوت ماذا قالوا فيه؟ قال كيف أن يكون له الملك علينا ولم يؤتى ساعة من المال ساعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هؤلاء المنتخبين لا يعرفون علم ولا جسم ولا قوة، الشهرة فقط. ولربما لو خرج ممثلا سينمائيا ينتخب نفسه للرئاسة تجد كثرة لأنهم يعرفونه في الشاشات أكثر من غيره، فالأمر لا ينضبط فيها. فلا تكن لهم كاتبا ولا تعينهم بشيء في هذه الانتخابات. من مكة يسأل هل من السنة تحنيك المولود؟ والله جعله سنة فيه نظر، لأن النبي حنك، يؤتى له بالصبيان يحنك ووضع شيء من التمر في سقف الحلق ونحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك ريقه مبارك فيمدغ التمر يضعها. فهل الصحابة فعلوا ذلك؟ فلما ترك الصحابة ذلك عرف والله أعلم أنه خاص بالنبي التحنيك. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحية فاسقة والعقرب فاسق؟ خمس فواسق كما جاء في صحيح مسلم يقتلن في حل وحرم، في الحل والحرم، الحية والعقرب، الفسق والخروج. فهذه الفواسق تخرج عن حد الاعتدال فتؤذي، فحد الاعتدال في البهائم والحشرات أنها تمشي في حالها، أما هذه تهاجم وتؤذي فتفسق فتخرج عن حد الاعتدال الذي في جميع الحشرات كالخنفساء، تجد الخنفساء تمشي هكذا. أما العقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره، فهي مؤذية. ولذلك قال الكلب العقور، وليس أي كلب يكون فاسقا تقتله، فالنبي نهى عن قتل، أمر بقتل الكلاب، ثم جاء بعد ذلك نسخ الحكم كما في صحيح مسلم قال وما لهم الكلاب، فنسخ، فاستثني ما واستثني الأسود ذو النقطتين فإنه شيطان قال اقتلوه، وكذلك استثني الكلب العقور الذي يهاجم فهو فاسق لأنه يخرج عن حد الاعتدال في البهائم فيقتل في الحرم والإنسان محرم ويقتله المحرم ويقتله في الحرم إن كان حلال، وإن كان حلال لكن يقتله في الحرم. ولدي أحيانا يصيح في وجهي بصوت عالي وهو من 8 سنين، فهل أضربه في هذه اللحظة أم أصبر عليه؟ الجواب هذه المسألة تقديرية حسب ما يراه الوالد، فينوي بضربه لا انتقام لنفسه أنه صاح فيه، ينوي التقرب إلى الله بتأديبه. سئل الإمام أحمد أيضرب الولدان هم في الكتاب؟ قال نعم، إذا عقل أحدهم الضرب يضرب يؤدب. قال شيخنا العلامة بن باز يضرب الطفل الصغير وإن كان دون 7 تأديبا له. نعم، ولكن إذا ضربه لا شك أنه لا يكسر عظما ولا يكون عنيفا فيشق لحما ويكسر عظما ويقلع شعرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليس منا من يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لكن متى يضرب؟ قال إذا عقل الضرب. فأضاف الإمام أحمد كلمة وهي أنه يضرب عقل الضرب. أما بعض النساء فيهم غباوة، ابن 7 أشهر يظل يبكي في الليل، خلاص اسكت وتضربه ضرب المسكين فيزيد صياح، ما يدري وش القصة لأنه ما يعقل الضرب، يظن حصل له شيء، هذا كيف يضرب 7 أشهر ما يعقل. نعم، ثم إذا جاءت الجدة تلوم لماذا يا ابنتي؟ قالت غيرت لها الحفاظة، أكلته وشبي، سبحان الله تعامل معك أنه كبير، فلا يضرب مثل هذا. طيب، يقول السائل: المحاكم الشرعية ما توجد في بلادنا، استوقفني إنسان حقيقة يسأل سؤال غريب، قال لي بالمناسبة، أو قال لي إذا أردت أن أطوف 8 شواط يجوز لي؟ كيف يعني؟ يعني بدل 7 أبي أطوف 8. قلت: أنت إيش تعمل؟ قال: أنا قاضي. قلت: وين؟ قال: في مصر. فعرفت أن السبب في البعد عن العلم هو أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية، فلا يتفقهون في الدين أصلا، يتفقهون في النصوص. ومن أفظع ما سمعت من المذيعين في الفضائيين كلمة استهجنتها واستوخمتها، أن يقال: وعندنا فقهاء القانون، يعني يتفقه في النص البشري فقه، كيف يجمع بينها؟ فقهاء القانون وجبيل فقه نص مادة كذا كذا كذا، نص مادة كذا كذا كذا، ينزلون منزلة النصوص الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرد الله به خير من يريد الله به خير نفقهه في الدين، الذي يتفقه فيه النص أما القانون كيف يعني يتفقه فيه؟ فقهاء القانون هم يعظمونهم، وهم سفلة يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه، مجرمون ظالمون. قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. كيف تقول فقهاء؟ سميت الأشياء في هذا الزمن بغير أسمائها: الخمر مشروب روحي، والربا فوائد بنكية، نعوذ بالله. فحينئذ يسأل يقول: إذا كان ما عندنا يعني محاكم شرعية، فالدولة لا ترى إسقاط الولاية على الأب الذي لا يصلي؟ لا، الأب الكافر الذي لا يصلي ليس له ولاية، لأن الله لم يجعل المؤمنين على الكافرين، لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كشفت البنت أن أبوها ما يصلي ليس له ولاية في عقد النكاح، يقول: زوجتك، تنتقل الولاية للذي بعده، أخوها مثلا زوجها، ما يزوجها أبوها. كذلك الوالد لو عضلها يجيها عرسان، والوالد يطمع في راتبها، تكون عندها تكون مدرسة. أكثر الآباء للأسف، أو بعض الآباء إلا برحم الله، هكذا. فلو طمع في راتب ابنته، فيأتوا ناس المسجد يقابلوه في الزواجات: نريد نتقدم لابنتك. يصرفهم، ما يقول البنت تقدم لك فلان وفلان، وتتقدم بنت العمر، تقدم ولا تعرف هذا، ويكون قد ظلمها. فإذا شعرت البنت أن رجلا صالح تقدم لها، وأبى الأب وله منزع هوى في هذا، له نزعة هوى يريد راتبها ونحو ذلك، فحينئذ تسقط ولايته، وتكون مسألة الإعضال، تنتقل ولاية للأخ، تنتقل إلى الجد، تنتقل إلى العم. المهم إذا موجد لها ولي يزوجها القاضي، السلطان ولي من لا ولي له. وليس عيب إذا كانت خايفة على نفسها من الفاحشة، نعم، تقول: هذا البر ليس برا، تقول: أنا بر والدي إلى آخره، هذا عضل. إذا خشيتي على نفسك الوقوع فيما حرم الله فيجب عليك النكاح، يجب، ولا طاعة للوالد، تتقدم المعروض للمحكمة، نعم، وتبين حقيقة ما تقول، تثبت أن والدها مانع، كيف؟ يستدعيه القاضي ويسأله، نعم، يستدعيه القاضي فيسأله في ذلك. وعلى كل حال نرجو أن الآباء يكون فيهم خير، ما يلجؤ البنت إلى هذا الحد، لكن إذا وقع الأمر ماذا تفعل المسكينة؟ تموت ولم تأتي حقها الشرعي. طيب يقول المغرب هل من يجلس في غرفة بايلوكس أكثر 5 ساعات في اليوم يستمع المشايخ مثلكم هل من طلب العلم؟ لا بأس. الجواب أن يستمع إذا كان ما يستطيع أن يأتي للبلد يستمع عبر بايلوكس وغيرها ويفتح الكتاب ويعلق، لكن ليس له من الثواب مثل من حضر إلا إذا كان غلب ولم يستطع وحاول وجاهد، فله أجر طلب العلم. لكن حضور الحلقة تحضر الملائكة، يغفر لمن حضره، يذكرهم الله في من عنده، تغشاهم السكينة، تحفهم الملائكة، هذا لمن حضر في المسجد. لكن من استمع عن بعد فله أجر طلب العلم، وهو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سئل به طريقا للجنة، لكن لا ينال هذه الفضائل لمن حضر الحلقة، يقال قوم مغفور لكم في كل حلقة يحضرونها. تقول أهل تونس يحتاجون إلى من يرشدهم لطريق صحيح. يقول القرضاوي جوز في برنامج تونسي مصافحة النساء، أعوذ بالله، هذه فقط عنده مصافحة النساء، وهو يعلم أو لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة مجرد مس وهي لا تحل، فهي من كبائر الذنوب، فكيف يفتر قراره بجوز مصافحة المرأة؟ أليس في حديث البخاري كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، فلمس المرأة زنا مثل الزنا، وإن كان أدنى من الفاحشة لكنه يعد من الزنا، لأنه قال العينان تزني واليد تزني. فكيف بعد هذا الحديث يقول القرضاوي يجوز؟ ولو كانت هذه عنده إنه يجوز سماع المغنيات المطربات ذوات الأصوات الجميلة، كما يقول يعجبني من المغنيات أو المغنين أغاني فايزة أحمد، خاصة أغانيها في الثناء على مكة يطربه، والغزالي أم كلثوم يستمع إليها، ضلال مبين، سبحان الله ضلال مبين. نعم، ولو عرض الله نفسه على عباده ما يأخذ نسبة 99%، هذه يقولها عالم. يقول ابن عثيمين لما سمع هذه الكلمة، هذه ردة مستقلة، لما يشبه الله بخلقه، الله على كل شيء قدير، الله يعرض نفسه ينتخبوه وما يقدر، فقط 99 ينتخبوه، إذن عجز، نسبة الله العجز في القدرة، ما عنده قدرة، كيف يكون هذا؟ والحرية عندنا مقدمة على الشريعة، الله أكبر، هذا كفر لوحده مستقل. من استحل الشريعة أو من استحل الحرية على الشريعة وقدمها عليها فقد قدم حكم البشر على حكم رب البشر، وقال هو أحسن منها. والقاعدة أن الحاكم يحكم غير ما أنزل الله إذا كان حكمي مثل أو أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله، ولا إذن هذا ردة مستقلة أخرى غير ذكرها ابن عثيمين. يعني السويدان أيضا أطلق عبارات خطيرة وزندقة وكفر عندما قال كل إنسان ما له أن يختار ما شاء، يكفر يعترض على الله حر، له ذلك، جوز له ذلك. فيه رد أعجبني ورد ما أعجبني، رد شيخ صالح فوزان كان متقن، قال هذا ما فيه رد أشد من هذا. سمعت ردا آخر يقول هذا قد يدخل في الردة، وقد لا نريد القدقدة، هذا واضح، هذه ردة ما بعدها ردة، كما قال شيخنا علامة صالح فوزان في مسائل مسلما ما نقدقد يا جماعة، واضح هذا. هم يتهموننا أهل الحديث أن مرجئة. لا، من ثبت عليه الكفر نقول أن هذا كفر أكبر، وإذا كان واضح الدلالة نقول مرتد. أنا خاف الله لو متلائم. وصل الأمر أن يقال يجوز الاعتراض على الله، مثل ما جوز إبليس نفسه لما اعترض على الرب فقال أسجد لما خلقت طينا، ما قال ذلك إلا هو مجوز لنفسه، فماذا فعل الله بإبليس لما اعترض عليه؟ أخرجه من الجنة، خلده في النار، يأس من رحمته. هذا هو فعل فعل قاصر عليه إبليس وحده في ذاك الوقت، يعني قال أسجد لما خلقت طينا في ذاك الوقت، أبلس من رحمته. كيف هو يذيع في الأمة كلها عبر القنوات ملايين لا يستحي من الرب، يقول يجوز الاعتراض على الله وعلى أحكامه يعني، والإنسان حر. الأمور الأخلاقية نعم، جعل الأخلاق أعظم من عقيدته، الأخلاق فسادها نعم لا يصلح، أما مسألة الأفكار والعقيدة يعني وكذا، فيجوز الاعتراض على الله، يجوز الاعتراض على رسوله يعني، أو سبحان الله العظيم. انظر الزندقة كيف تتكلم. نعم، صار للزندقة لسان في هذا الأيام، صارت لها ألسن وليس لسان واحد. في فرنسا أخت سلفية تقدم لها أخ سلفي، لكن لديها مشكلة في عقد قرانها، لأن والدها نعم أحسن عقد النكاح مع قرانها، ما ندري أنا، لأن والدها هداه الله لا يصلي، ولها إخوة كبار، لا تخلي أخوها الكبير يعقد لها مدام والدها لا يصلي، تنصحها أولا وتبين أنه ترك الصلاة كفر، فإن أبى وأصر تذكر له ندل العهد الذي بيننا بين الصلاة ومن تركها فقد كفر، واتفاق الصحابة. نعم، ما رأيكم سائم الليبيا في كتاب القبسات السنية شرح العقيدة الطهاوية للخالدي؟ ما أعرفه والله. طيب، نكتفي بهذا القدر، لقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر، وأرجو أن تشهدوا الفجر هنا، لأن سيكون اللقاء بعد الفجر في شرح العمدة وفي كتاب أصول الفقه وكذلك البيقونية. أسأله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالعمل الصالح الذي عاقبته الفردوس الأعلى من الجنة، مخلصين له الدين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. حتى نجس صلاح النبي الصلاة تأخر إسلام مالك الحويرث، لكن هذا غلط، لأن مالك هو يوصف صلاة النبي ما علق، فقال وكان إذا حمل اللحم فعلها ليقتدى به على كل حال، والراوي المروية كيف؟ فأنا مرجوح القول.